تسامى بالعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان فقه المعاملات، وهذه حلقة خاصة من هذا البرنامج نتحدث فيها عن شرح المنظومة الحائية، وهذا الجزء الخامس من هذا الشرح. وإن أي مسلم ينبغي عليه أول ما يحرص على تصحيح عقيدته، إذ إن كل شيء يبنى على العقيدة لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان صرفا ولا عدلا إن كان بعقيدة فاسدة. وبالعقيدة الصحيحة يمحو الله سبحانه وتعالى كل الذنوب، ربما يكون كذلك. يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإننا اليوم أو في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع مهم يهم الجميع، إنه موضوع القدر. لكي نتعلم أن ما يحدث الآن للأمة بقدر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فلا يمرض مريض، ولا يغتني غني، ولا يفتقر فقير، ولا يعز أحد، ولا يذل أحد، ولا يرفع ولا يخفض، ولا يضحك ولا يحزن، ولا ينام ولا يقوم، ولا يتحرك ولا يسكن، إلا بقدر الله جل جلاله. فإيماننا بالقدر يدفعنا أن نطمئن على ديننا، كما أنه يدفعنا أن نستعين بربنا وأن نعمل وأن نجتهد. سنتعرف على ذلك مع فضيلة الوالد الدكتور جمال المراكبي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا شيخ علاء. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا.
أمين يا رب. أمين.
وأن يجعل لقاءنا هذا وكلامنا في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يغفر لنا الزلل والخطأ، وأن يهدينا إلى الحق والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أمين يا رب. كثير من الناس يتكلم عن مسألة القدر وإن لم يتكلم بلسانه، فهذا يقع في حاله. فأحيانا تراه في أمور الدنيا يأخذ بالأسباب، وأما في أمور الآخرة يقول إذا هدانا الله سبحانه وتعالى، ولا يدري المسكين أنه بذلك يخالف هدي النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. ومن الناس من رأى الدنيا كلها الآن سوداء أمامه، ومن الناس من يرى أن الأمر يرجع إلى الأشخاص دون مشيئة الله ودون قدرة الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعض الناس قال: هل خلق الله الخلق ثم رفع يده عن الخلق جل جلاله؟ هذا الموضوع خطير، ولا يخفاك يا دكتور أنه الركن السادس من أركان الإيمان وسر من أسرار الله، فهو موضوع عظيم. نريد ابتداء أن نعرف ما هو القدر.
هو بداية لابد أن نعي أولا أننا نتكلم الليلة في حلقة اليوم عن القدر.
نعم.
لأن المصنف ذكر القدر باعتباره من أمور السنة ومن أمور المعتقد التي يحرص عليها أهل السنة.
نعم.
فقال: وبالقدر المقدور أيقن فإنه
دعامة
عقد الدين. الدعامة الشيء الذي يستند إليه شيء آخر أو الذي يصلبه.
نعم.
ويضبطه. دعامة عقد الدين والدين أفيح. قوله رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن. اليقين هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه ولا شبهة فيه، وهي التي تعني الإيمان بالقدر.
نعم.
والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. كما جاء في حديث سؤال جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
والقدر
خيره وشره حلوه ومره. ولا يخفى عليك يا شيخ علاء أن حديث جبريل من رواية ابن عمر عن أبيه ما سيق أصلا إلا للرد على بعض الذين فهموا القدر فهما مغلوطا. فالقصة المشهورة في أول حديث في صحيح الإمام مسلم بعد المقدمة عن يحيى بن يعمر أنه قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. والمقصود قال بالقدر يعني قال في القدر بقوله وبرأيه مجانبا النصوص
الشرعية
المحكمة القطعية.
نعم.
كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال فأتيت أنا وحميد بن عبد الرحمن
الحميري
إلى مكة حجين أو معتمرين. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، تقدير وفق لنا، عايزين أي صحابي من أهل العلم، فوفق لنا عبد الله بن عمر
رضي الله
تعالى عنهما. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إن ناسا قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يتقفرون العلم يعني يبحثون عن دقائقه. يقرؤون القرآن كالمسلمين سواء بسواء. يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يبحثون عن المسائل الدقيقة، غير أنهم يقولون لا قدر. إذن هؤلاء نفوا
القدر
وهو ركن من أركان الإيمان. غير أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. يعني إذا وقع هذه الحلقة التي ابتدأناها في هذه اللحظات هي استؤنفت حينما دخلت أنا وأنت إلى هذه القاعة، قاعة التصوير والبث. قبل ذلك لم يكن هناك أي تقدير بالنسبة لها، بل هم يزعمون أنه لا تقدير عند الله. مع أن هذه الحلقة أنا وأنت قدرنا أن نلتقي، أنا وأنت قدرنا أننا سنتحدث عن القدر. ربما تناقشنا، ربما وضعنا بعض النقاط التي سنتحدث فيها. فإذا كان الإنسان يقدر فكيف برب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية
سبحانه
في الأرض ولا في السماء. فهؤلاء قالوا لا قدر وإنما الأمر أنف، أي جديد مستأنف، وكأن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها. وهؤلاء هم غلاة القدرية، لا نعلم لهم وجودا الآن. عبد الله بن عمر ردا شديدا عنيفا قال إذا لقيت هؤلاء أو إذا لقيت أولئك البعداء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وفي رواية قال ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن نحن نؤمن إيمانا يقينيا أن كل شيء بقدر. جئنا بهذا الإيمان من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومما أجمعت عليه الأمة. أما في كتاب الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. الآيات في هذا المعنى واضحة المعالم. إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية في سورة القمر نجد قبلها آيات وكل شيء فعلوه
في الزبر،
يعني كل شيء يفعله العباد مكتوب. الزبر يعني الكتب التي سجلت فيها الأعمال والأفعال. وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. إن كل شيء خلقناه
بقدر.
الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن هذه الآية نزلت في الذين خاصموا في القدر كما جاء في الحديث الصحيح. جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، ولا شك أن الذين يخاصمون في مسألة القدر هم الكفار والمشركون والمنافقون وأهل الضلالة ممن هم على شاكلتهم، يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يقولون والله لو رب العالمين قدر لنا هداية لكنا من أهل الهداية، ولكن الله لم يقدر لنا إذن فنحن لا ذنب علينا، ودي اللي بتشير للطرف الآخر المناقض للطرف الأول، وهو طرف الذين يغلون في إثبات القدر ثم يريدون أن يستدلوا بهذا الإثبات على براءة سياحتهم. نحن ما فعلنا شيئا، لا ظلم علينا، إنما الظلم على غيرنا.
استغفر الله.
حتى قال قائلهم عن حال الإنسان المكلف: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. ودي صورة
نسبة ظلم
صورة كأن ربك لما كلفك كلفك بما لا تقدر عليه وبما لا تستطيع. ونسى هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى علمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقبلها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن التكليف بما هو في حسب الطاقة والوسع. وإذا أخطأ الإنسان أو نسي أو خرج عن أي إطار يخرج عن كونه تمام الإدراك تمام التكليف، يسقط الله سبحانه وتعالى عنه الحرج ويرفع عنه الإثم، لأن الله سبحانه وتعالى حينما كلف العباد كلفهم بما يقدرون عليه. نعم، كل شيء يقع في الكون إنما هو بتقدير الله. وهنا الإشكالية التي قد لا يفهمها كثير من الناس: إذا كان كل شيء بقدر الله إذن فلا لوم علينا. نقول: الأول صحيح
والثاني غير صحيح.
غير صحيح.
خطأ.
نعم، كل شيء بقدر الله، فهدايتنا بتقدير الله والضلال فينا بتقدير الله، لكننا أيضا نختار طريق الهداية أو نسير في طريق الضلالة.
عياذا بالله.
وحينما نسأل أي إنسان عاقل عن أي فعل اختياري: من الذي أجبرك على هذا الفعل؟ سيقول لك: ما أجبرني أحد. قد يزينه له الهوى، قد يوسوس له الشيطان، قد يحمله على ذلك بعض رفقاء السوء، لكنه في النهاية يفعل بإرادته ويفعل باختياره. هذا هو الذي سيحاسبك عليه الله. أما ما يقع في الكون مما لا اختيار لك فيه: متى ولدت، ذكرا أو أنثى، في أي زمن، في أي مكان، من أي أب، من أي أم، المرض الذي أصابك، الشفاء الذي من الله به عليك، هذا ليس، لا يحاسبك الله على هذا. إذن نحن نؤمن أن كل شيء بقدر، حتى أفعال العباد الاختيارية بقدر، لكن كما قال أهل السنة: العبد له مشيئة والله خالقه وخالق عمله وخالق مشيئته. فكل شيء بقدر، والعبد يختار أفعاله الاختيارية التي سيسأل عنها بين يدي الله، ويسأل عنها في المجتمعات المسلمة. نحن ناس نسائل بعضنا بعضا عن هذه التصرفات. لو لطمك أحد على وجهك ماذا ستصنع له؟ هل ستقول له: جزاك الله خيرا فعلت ما قدره الله لك أو عليك؟ لن تقول هذا. ستقول له: اعتديت علي. ستقول له: أنا أرد لك هذا. لأن الإنسان لا يقبل أن يعتذر مسيء بالقدر. ولعل هذه ربما تأتي بعد ذلك، لكن أنا أريد أن أبين أن أهل السنة والجماعة لم يغلو في جانب الإثبات ولا في جانب النفي، وإنما عقيدتهم كل شيء بقدر، والعبد مختار وهو مسؤول عن اختياره، والله خالقه وخالق اختياره
سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا يا دكتور.
أكرمكم.
حينما يعرفون القدر يقولون هو علم الله سبحانه وتعالى الأزلي المكتوب في اللوح المحفوظ الذي جرى بمشيئته وخلقه سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
فنرى من هذا التعريف أنهم ذكروا لنا أربع كلمات: علم وكتابة ومشيئة وخلق. نريد أن نتعرف ما معنى هذه الكلمات في هذا التعريف للقدر.
هذه ستدخلنا في قضية أن هذا الركن السادس من أركان الإيمان هو ألصق الأركان بالركن الأول،
الإيمان بالله.
الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد
عليه رحمة الله،
والقدر علم الله كما قال الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. فنحن نؤمن يقينا أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعني يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء
سبحانه وتعالى.
يعلم خفايا النفوس، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يبقى يعلم ويسجل ويحاسب عليه. إذن فالله بكل شيء عليم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا
في كتاب مبين،
في كتاب مسجلة مكتوبة. يبقى أول ركن من أركان الإيمان بالقدر عند أهل السنة الإيمان بأن الله بكل شيء عليم،
يعلم كل شيء،
يعلم كل شيء، ويعلم كل شيء يقع وسيقع، ويعلم ما لن يقع ولم يقع
سبحانه وتعالى.
يعني هناك افتراضات لن تكون، لن تكون. يعني قد يفترض إنسان متزوج عنده أولاد يقول لو ما كنتش اتجوزت مش كنت هرتاح. نقول له يعني هذا أمر لم يقع ولن يقع، أنت تزوجت وأنجبت
خلاص انتهى الأمر.
فإذا هو لم يقع ولن
يقع،
فلماذا تهاكر فيه؟ ثم نقول له الله يعلم، لو كان هذا قد حدث ماذا كان سيكون لك. لأجل هذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في باب القدر لو،
في مثل هذه
الأمور، مثل هذه الأمور الاعتراضية على المقادير، لو أني فعلت كذا
لكان
كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقال ولكن قل قدر الله
وما شاء فعل.
قدر الله هكذا جاءت الرواية في مسلم. وقدر الله جاءت عند أحمد وعند ابن ماجة وكلاهما صحيح. ولكن قل قدر الله، هذا قدر الله، قدر الله هذا ما قدره الله، وما شاء الله فعل
سبحانه وتعالى.
يبقى هنا الركن الأول من أركان إيماننا
العلم
بالقدر أن نؤمن أن الله بكل شيء عليم، علم الله.
ولو ردوا لعدوا لمن،
ولو نفينا شيئا أو أخرجنا شيئا من علم الله لا لكان إيماننا منقوصا. ولهذا قال الشافعي لو جحدوه
لكفروا.
والعلم دل عليه القرآن في الآيات الكثيرة، وكذلك الأحاديث، وهي من الصفات التي يؤمن بها المؤمنون يقينا. ألم تعلم بأن الله يرى؟ يبقى ويعلم كل، لقد سمع الله قول التي تجادلك، يبقى علم وسمع وبصر ورؤية وتسجيل، كل هذا نؤمن به. ثم نؤمن أن الله سبحانه وتعالى
كتب كل شيء،
كل ما علم، ما هو علم كل شيء،
كل ما علم بالنسبة للمخلوقات.
لا أنا عايز بس هنا أضيف إلى جزئية بنخلط فيها في مسألة القدر. أنا قلت فيما علم في دائرة ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. هذه الدائرة لن تقع ولن تتحقق في الوجود، هي دائرة معدومة. لكن أنا أقول أن الله علمها وكتبها، ولما نفهم أن الله علمها وكتبها نفهم قضية منازعة القدر بالقدر. بعض الناس يقول لك كيف يرد القدر، هناك قدر قدره الله ولن يحدث. يعني قدر الله علي المرض، وقدر الله لي أن أدعو الله بالعافية، فقلت اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، فقبل الله دعائي فرد الله المرض فلم يقع المرض،
والدعاء من القدر.
يبقى المرض الذي قدره الله وقع ولا لم يقع؟
لم يقع.
لماذا؟ لأن الدعاء الذي هو من قدر الله دفعه ورده. يبقى ربك كتب في الذكر كل شيء. والآيات تدل على هذا، كما قلنا في آية سورة القمر، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب في إمام مبين. وفي الحديث إن أول ما خلق الله القلم،
نعم،
فقال له اكتب،
قال وما أكتب،
قال وما أكتب، قال اكتب ما يكون، ما يكون إلى قيام الساعة،
الأشياء التي ستكون سواء بالذكر أو بالفعل،
كل الأشياء. وهذا الحديث في رواية قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة،
قدر مقادير السنة،
قدر مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى الركن الثاني بعد العلم،
نعم،
أنها معلومات مكتوبة مسجلة. إحنا دلوقتي بعض الناس يقول لك كيف تكتب كل هذه الأشياء؟ نقول انظر الآن إلى الشريحة الصغيرة، شريحة الكمبيوتر
في العلم
الحديث أو الفلاشة أو كم يكتب عليها من العلوم، مكتبة كاملة تسجل على شريحة صغيرة. هكذا كنا قبل ذلك ربما لجهلنا بصورة الكتابة هذه لا نتصور، لكن الذي لا يتصوره الإنسان لا يرده فيما يتعلق بالله عز وجل، لأن الله على كل شيء قدير. فأول ركن العلم، ثاني ركن الكتابة. والعلماء كما تعلم الشيخ علاء بيقسم الكتابة إلى أقسام،
نعم،
الكتابة في الأزل يعني قبل أن يخلق الخلائق كتب كل شيء، ثم يذكرون كتابة الميثاق الخاصة ببني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وجاء في الحديث الله كتب أهل السعادة وكتب أهل الشقاوة.
نعم.
ثم بعد ذلك الكتابة في رحم الأم حينما يعني يأتي الملك بأمر من الله، نعم، فينفخ في النطفة التي صارت علقة فمضغة فعظاما فكساها ربنا لحما، وأراد ربك أن ينفخ فيها الروح. عند نفخ الروح يأتي الملك،
نعم،
الموكل بالأرحام، فيقول يا ربي ما أكتب؟ كم عمره؟ ذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ وهذه رؤوس الموضوعات التي تكتب،
نعم،
لكن أيضا تكتب كل ما يتعلق برزقه وأجله وتصرفاته في حياته وما يقع، نعم، به. يبقى هذه كلها تفصيلات الكتابة. ثم الرابع الكتابة السنوية التي تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. كل هذا تفصيل لقضية أن الله كتب في الذكر،
نعم،
كل شيء. وإحنا كما قلنا رددنا على قضية كيف هو مكتوب ولا يقع، بأن الله سبحانه وتعالى كتب ما سيقع، ما يقع وما لن يقع، لأنه يرد بقدر آخر، فتصبح القضية واضحة بين. بعد أن خلق، أن علم فكتب شاء، ودي بقى هنا المشيئة هي الفيصل بين ما يكون وما لا يكون.
نعم.
ما شاء الله
كان.
كان. يبقى كما قلت في كتابة لم يشأ الله حدوثها، وفي كتابة شاء الله لها أن
تحدث
وتقع وتكون.
نعم.
ما شاء الله كان، وما لم يشأ
لم يكن.
فكل شيء بمشيئة الله، لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وبقدرته سبحانه وتعالى وبعلمه سبحانه وتعالى. وأنت تعلم إن أهل السنة لما نظروا للمشيئة، حتى برضو لا يقع الناس في الشبهات،
نعم،
قالوا هناك المشيئة لها يعني اتجاهان، هناك المشيئة القدرية، وهذه أو الإرادة القدرية وهي التي تعرف بالمشيئة،
نعم،
هذه ما شاء الله كان، لا يمكن يتخلف
الإرادة القدرية أو الكونية،
قدرية كونية، وهناك الإرادة
الشرعية.
أمرنا الله ونهانا، أمرنا بالطاعة، أمرنا بالإيمان، أمرنا بالطاعة، نهانا عن الكفر، نهانا عن المعصية، نعم، وهذه التي يترتب عليها الثواب والعقاب،
نعم،
وهي تقع منا كما قلت حينما نكلف، يعني الإنسان يبدأ تكليفه حينما يبدأ سن البلوغ،
نعم،
فيبدأ التكليف. قبل البلوغ هو قد تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته. هذه المشيئة بعض الناس بيعتقد أن المشيئة والإرادة شيء واحد،
نعم،
أو أن المشيئة والقدرة شيء متلازم. نقول لا، يعني دايما كثير من الخطباء والوعاظ يقول إن الله على
ما يشاء
قدير. نقول، نعم، هذه العبارة غير دقيقة،
نعم،
لأن الله قدير على كل شيء شاءه أم لم يشاء. فالذي لم يشأ إلا وجوده هو قادر على أن يوجده،
نعم،
أو على أن يعدمه، فتعلق بالقدرة ولم يتعلق بالمشيئة. ولهذا الصواب أن نقول إن الله على كل شيء
قدير.
قدير، لا أن نقول إن الله على
ما يشاء
ما قدير. يشاء قدير. وبعض الناس قد يعني ينظر للآية التي في سورة التغابن وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يقول لك ما جت في القرآن هي.
نعم.
وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نقول المشيئة تعلقت بوقت الجمع لا بأصل الجمع.
نعم.
يعني يجمعهم متى شاء، في الوقت الذي شاء، وهو يوم الايه القيامة.
هو تأتي في المقابلة.
نعم.
يعني تقييد المشيئة بالقدرة تأتي في المقابلة.
نعم.
منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام من الرجل آخر من يخرج من النار ويدخل إلى الجنة.
نعم.
أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال لا أهزأ بك.
نعم.
ولكني على ما أشاء قادر.
نعم. بارك نعم. الله فيكم. بيبقى الركن الأخير من الأركان الأربعة للقدر
الخلق.
الخلق. الخلق. يعني علم سبحانه وتعالى فكتب وسجل فشاء أن يقع الشيء فوقع على مقتضى علمه وكتابته ومشيئته لن يتخلف.
نعم.
لهذا جمعها الناظم فقال علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. جمع الأركان الأربعة في بيت منظوم لألا يعني تنسى. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد. الخلق إيه؟ إيجاد ما كان مكتوبا ما كان معلوما في الأزل، إيجاد وخلق وتكوين، وهو إيجاد وتكوينه. هذه الأركان الأربعة عند أهل السنة تثبت ما قعدنا أن كل شيء يقع بتقدير الله
سبحانه وتعالى،
كل شيء بقدر الله، سواء بقى هذا الشيء أردته أنت أم لم ترد، هويته أم لم تهوى، لم أحببته أم لم تحبه، إذا أراد الله وقوعه سيقع. والعبد لا يسأل إلا على ما اختاره هو لنفسه.
نعم.
يعني لن نسأل إلا عن اختياراتنا لأنفسنا في باب التكليف.
نعم. الأشياء التي فيها مختار،
اللي فيها الحلال والحرام.
نعم.
فنسأل عن الواجب، لماذا لم تفعل الواجب؟
الأمور الشرعية
وقد أوجبه الله عليك.
نعم.
لماذا فعلت الحرام وقد حرمه الله عليك ونهاك عنه؟ لماذا فعلت المكروه والأولى لك ألا تفعل؟
نعم.
يعني حتى في باب المكروه والمندوب العبد مطالب أنه يستكثر من الأمور التي تقربه إلى الله، وهذا سباق. رب العزة يقول وسابقوا ويقول وسارعوا ولو كانت القضية قضية أقدار وليس لنا عمل ولا دخل لما نعم. قال لنا هذا.
نعم. جزاك الله خيرا يا دكتور. أنا مش عارف تسمح لي أن احنا يعني نفتح الموضوع أكثر من ذلك، لأن في كلامك يعني ما شاء الله يعني نقطتان مهمتين.
نعم.
النقطة الأولى ذكرتني بمسألة التصور والتعقل، كنا في زمان ما نعرفش إزاي كل حاجة مكتوبة، قام ونام وفعل يعني بالثانية ولا باللحظة ولا أقل من ذلك.
نعم.
كل هذا مكتوب الآن في شرائح.
نعم.
بعض الناس لا يتعقل الشيء إلا إذا تصوره، وهذا أصل الإلحاد.
نعم.
يعني الإلحاد ما نفوا وجود الله إلا بسبب قالوا أين هو نحن لا نرى، فلم يتعقلوا إلا ما يتصورونه فقط. احنا عايزين نركز مع كلمة التصور والتعقل، خصوصا الآن يا دكتور الناس اللي بتعلمنا ان الضوء بيسير 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة. هل هذه المسألة انا تصورتها ام تعقلتها فقط؟ الزبزبات بتاعت الصوت.
نعم.
يعني ما نسمع الزبزبة بتاعت الصوت، يقولون عشان تسمع بالأذن الآدمية هذه قالوا لازم تكون من 20 لـ20,000 ذبذبة في الثانية الواحدة. طب أنا عايز أعرف هم شافوا 20,000 ذبذبة؟
هو بعض ما يذكروه يا شيخ علاء لا يكاد الإنسان يتصوره. يعني بعض ما يذكروه كمعلومات يقينية الآن
تعقلوه بالرغم من أنهم ما تصوروه
وأثبتوا علما. يعني حينما تنطلق سفينة فضاء تحمل قمرا صناعيا.
نعم.
فيبث في مدار خارج الغلاف الجوي.
نعم.
دراسة المسافات، تحديد المكان، عدم اصطدام الأقمار بعضها، وأنا بكلم عن جهد بشري، عدم اصطدام الأقمار بعضها وبعض، كل قمر له مداره، قدرة القمر على التفاعل مع البث في الأرض، سواء كان قمر بقى بث تلفزيوني أو قمر في أشياء أخرى، الأقمار
نعم.
كثيرة.
نعم.
كل هذا بيدل عليه، بيدل على أن الإنسان استطاع أن يسجل معلومات منتظمة بعضها ينبني على بعض ثم وصل إلى نتائج يقينية وحتمية. نعم. وهذا نحن ربما لا نقف على تصوره كاملا تفصيلا، لكن في الآخر نقف على نتيجته. النتيجة أنني أسمع الصوت، النتيجة أنني أبصر في الضوء.
نعم.
وأرى، النتيجة أنني أشاهد برنامج فقه المعاملات، وقد حولنا إلى القصيدة الحقيقية لابن أبي داود. نعم. ويشاهدنا يعني أناس في كل بقاع القرى الأرضية. أنت لو أردت أن تتصور هذا أو تطلب من السادة المشاهدين أن يتصوروا هذا، ربما عجزوا عن تصوره.
نعم.
تصوروا تفصيلا. فإذا كان هذا فيما أقدر الله عليه بعض خلقه، فكيف بما يقدر عليه هو، وهو على كل شيء قدير.
سبحانه وتعالى. إحنا أنا مقصودي إن ما ليس من الضروري أن نربط بين التصور والتعقل. هل الكلام يعني مثلا الآن بعض المشاهدين
مثلا أنا لي تحفظ على كلمة التصور؟
نعم.
لأن لعلك تقصد بالتصور المحسوس.
نعم،
الملموس. لكن التصور قد يكون أعمق وأبعد من
اللي
المحسوس،
هو ده التصور العقلي. المناطقة. نعم،
التصور العقلي.
لا، أنا بتكلم على الصورة نفسها. نعم. يعني الآن بعض المشاهدين يجلسون، كيف يرون صوتا ويسمعون صوتا ويرون صورة؟
نعم.
هذا الهواء يقولون فيه الموجات الصوتية وموجات مرئية.
نعم.
عن طريق هذا الجهاز حول هذه الموجات التي لا تسمعها الأذان إلى أشياء مسموعة.
نعم.
والأشياء التي لا تراها العين إلى أشياء
وبصرة.
تعقلنا هذا مع أنهم لا يرونه في الهواء
وفي نفس اللحظة.
نعم.
يعني إحنا بنلاحظ هنا في الكنترول أن صوتنا بيخرج بعد أقل من نصف دقيقة للشاشة.
نعم.
يعني إذا فترة أقل من نصف دقيقة. نعم. أو ربع دقيقة. هذه الصورة التي يستغرقها وصول صوتنا ووصول صورتنا وحديثنا إلى الناس في أقصى الأرض. إلى أقصى الأرض.
نعم.
فهذا يعني وما أوتيتم من العلم
إلا قليلا.
والإنسان هنا عاجز، يعني ما هو معظم الناس تعجز عن فهم تفصيلات هذه الأشياء. فكيف تريد أن تنازع القدر وترد على الله في قدره أو في علمه؟
نعم.
سبحانه وتعالى.
لأن أنا بتعجب من أهل الإلحاد كيف ربطوا مسألة التصور أو الصورة دي المحسوسة بالأمور العقلية. يعني لو طرق إنسان الآن على الباب، كلنا يقينا سيعلم أن هناك طارق.
نعم.
وبالرغم من ذلك كل واحد منها يقول، ممكن يكون رجل، امرأة، شاب، طفل، كل واحد فينا سيخوض، إلا أن احنا سنتفق جميعا أن هناك طارق.
هم أهل الإلحاد لا يؤمنون إلا بالملموس.
نعم.
والمحسوس بالحواس، ومعلوم حتى أن الحواس تخطئ. قد نسمع طرقا على الباب فنتوهم أن هناك طارقا ولا نجد.
نعم.
حتى الحواس تخطئ، نحن نرى السراب نحسبه ماء.
نعم.
وهذه رؤية بصر، وربما نسمع الأصوات فتختلف علينا. لكن كما قلنا، الإيمان هو اليقين.
نعم.
والأصل في الإيمان أنه إيمان بالغيب.
إيمان بالغيب.
إيمان بالغيب. ونحن نخاطب المسلمين، يعني نحن لا نخاطب الملاحدة. نحن في قضية القدر عندنا نهتم بعقيدة المسلم.
نعم.
عقيدة المؤمن نفسه اللي عنده إيمان، عنده تسليم لهذه القضية، لكن بيحتاج أنه يزداد إيمانا بشيء من التفصيلات التي دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة وأجمع. نعم. عليها سلف الأمة.
جزاك الله خيرا دكتور. في من ضمن الكلام، يعني لاحظته في الكلام، إن فضلتك لما قسمت الإرادة ولم تقسم المشيئة. وحتى نشير لبعض إخواننا أحيانا في كتب العقيدة، منهم من يقسم المشيئة، وهذا غلط.
نعم.
لأن المشيئة واحدة، إذا شاء كان وإذا لم يشاء لم يكن.
نعم.
أما الإرادة هي المقسمة.
نعم.
يعني
إرادة كونية وإرادة شرعية.
أما المشيئة فهي
الإرادة الكونية لابد أن تكون وهي المشيئة. يعني هم قالوا إن الإرادة الكونية هي المشيئة.
بمعنى
هي المشيئة.
نعم.
أما الإرادة الشرعية فالله يريد منا الإيمان.
نعم.
ويقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويعلم يقينا قبل الخلق أن هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق آمن فكان من السعداء وفريق كفر فكان من الأشقياء.
لو قال قائل الآن، ما الدليل؟ يعني أنا عرفنا أن مراتب القدر أو أركان القدر علم وكتابة ومشيئة وخلق. ما تعني كلمة الخلق؟ أن الله خلق أعمالنا، خلقنا وخلق أعمالنا.
نعم.
ما معنى أن الله خلق أعمالنا؟ يعني هل خلق الكفر الذي يصدر من الناس والفواحش التي تصدر من الناس، ما معنى هذا الكلام؟
كما قلت إن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء،
الله خالق كل شيء،
سواء كان هذا الشيء عرض أو جوهر كما يقول المتكلمة، أو كان كيانا ملموسا محسوسا
حسيا أو معنويا
أو معنى.
نعم.
فالله سبحانه خالق كل شيء، لكن الله الذي خلق كل شيء خلق بحكمة
سبحانه وتعالى
وقدر بحكمة.
هذه تغضب الأشاعرة.
وهذه الحكمة هي التي يعتني بها صاحب السنة.
نعم.
يلتمس صاحب السنة الحكمة في الهداية.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى لا يأتي لمن لا يستحق الهداية فيقول قدرت عليه الهداية أو قدرت له الهداية، ولا يأتي على من يستحق الضلال فيقول قدرت عليه الضلال والإضلال.
نعم.
لكن الله سبحانه وتعالى في دينه وشرعه علمنا منه أنه غفور
سبحانه وتعالى،
ومعنى أنه غفور أن هناك ذنب يغفر وهناك مذنب يعفو الله عن ذنبه، مع أن الأصل أن الذنب يقود إلى النار.
نعم.
المعصية تقود إلى النار، لكن ربك غفر هذا الذنب.
نعم.
ولما غفر الذنب وهب التوبة
سبحانه
كما قال ربنا ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم
سبحانه،
فمن عليهم بالتوبة. ومن هنا فعقيدة أهل السنة في هذا الباب أننا مع إثبات القدر وإثبات أن العبد يفعل بإرادته ومشيئته،
نعم،
نعلم أن كل هذا داخل في مشيئة الله العامة المطلقة، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر، فنسأله ونطرق باب مغفرته وباب عفوه، نعلم أنه يوفق ويهدي، ولا نقصر الهداية على الإرشاد والتعليم فقط، ولكن يهدي هداية التوفيق فتتعلق قلوبنا به أن يهدينا وأن يوفقنا، نعلم أنه يخذل ويضل ويضل، فنعوذ به سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الخزي أو الضلالة أو الخذلان. كل هذا حينما نعلم من الله لا نجعل قضية القضاء والقدر قضايا مجردة خارجة، نحن نعبد ربا.
نعم.
هذا الرب موصوف بصفات تسمى بأسماء سمى بها نفسه، واتصف بصفات أعلمنا منها بالكثير الذي يكتمل به إيماننا
سبحانه وتعالى.
فنتعامل مع هذا الرب الغفور الرحيم بهذه الصورة التي تجعلنا نبحث عن مواطن عفوه، ولا نتعرض لمواطن سخطه وبغضه.
هذا ما ينبغي علينا.
وتجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا في دعاء.
نعم.
أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ برضاك
من سخط،
أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن هنا أنا قلت لك أن الركن السادس مرتبط ارتباطا يقينا بالركن الأول في معرفة الله بربوبيته ومعرفة الله بإلهيته، أي عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. ومعرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا.
نعم. خلق الله سبحانه وتعالى الإرادة والعزيمة التي نعمل بها العمل.
نعم. نعم.
وإلا بدونها لا نستطيع أن نعمل عملا.
وفقنا وهدانا ويسر. نعم. لنا وهيئ لنا. نعم سبحانه.
طب كتب الله سبحانه وتعالى كل شيء في اللوح المحفوظ، هل كتابته مجبرة للعبد على العمل؟
أنا أشرت إلى هذا المعنى في أول كلامي وقلت إن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء.
نعم.
مما يقع، بل وكتب مالا يقع
الذي سيرد بالقدر.
فكل شيء مكتوب،
هذا المقصود به،
كل شيء معلوم ومكتوب عنده سبحانه وتعالى.
نعم.
لكن هل الإنسان مجبر؟ هل الإنسان مكره؟ هناك أفعال لا اختيار للإنسان فيها.
نعم.
يعني خلقني الله بشرا، هل هذا باختياري؟
ليس باختياري.
من أبي فلان وأمي فلانة.
نعم.
ليس باختياري. طولي كذا وصفاتي كذا والجينات الوراثية التي يتكلمون عنها اليوم، كل دي هذه لا اختيار للعبد فيه، وهم بيحاولوا يقولوا استنساخ ويقولوا هنبحث في نعدل في علم الجينات. هذا باب كما قلنا الله سبحانه وتعالى اختص به ولا يتعلق بالمؤاخذة أو بالحساب والعقاب.
نعم.
لكن الله سبحانه وتعالى جعل الحساب والعقاب على أشياء أريدها أنا، أهواها، أسعى إليها، أطلبها أقدرني ربي على فعله، يعني أعطاني أنا عندي مشيئة.
دي في الأشياء الاختيارية.
عندي مشيئة، عندي قدرة.
نعم.
ما لو إنسان عاجز
لا يكلف الله نفسه،
مش قادر يعمل حاجة خالص، خلاص لا شيء عليه.
نعم.
لا يكلفه الله بشيء، لكن التكليف يأتي الإنسان عنده قدرة
في استطاعته
وعنده إرادة، وإرادته فيها إرادة خير وإرادة شر، وهو الذي يقول أنا أريد هذا أو أريد ذاك، فالله يحاسبه على هذه الدائرة. وهذه الدائرة لن تخرج عن علم الله وكتابته، لأن الله لما كتب كتب بعلمه
سبحانه وتعالى،
يعني لم يكتب ليقول لك ستفعل رغما عنك. وإحنا دايما نقول لكي تفهم هذه العبارة انظر إلى نفسك.
نعم.
يعني المشاهد الذي يجلس الآن يشاهدنا على شاشة قناة الرحمة في إيده حاجة اسمها الريموت كنترول.
نعم.
الريموت كنترول، عارف إن في برنامج اسمه فقه المعاملات، فهو بيشاهد هذا البرنامج فبينتظره فبيشاهده، بيشاهدنا ونحن نجلس. واحد تاني عرضا ضغط على الريموت فجات له قناة اسمها قناة الرحمة لم يرها من قبل فشاهدنا.
نعم.
آخر سيضغط يخرج من هذه القناة ويبحث عن قناة أخرى. السؤال هنا، الذي يفعله العبد يفعله بإرادته واختياره أم يفعله مكرها؟
باختياره.
باختياره. ولا يوجد عمل من أعمال التكليف الخير والشر إلا ونحن نعلم يقينا أننا نفعلها باختيارنا. إذا أردت أن أذهب إلى المسجد لأصلي،
نعم.
أذهب إلى المسجد لأصلي غير مربوط وغير مسوق،
نعم.
ولا أحد يجبرني على هذا. وإذا أردت أن أذهب إلى مكان المعصية لأعصي، أذهب بكامل اختياري. بل أنا عايز أقول إن العبد إذا أجبر وأكره على فعل شيء من معصية الله لا يحاسبه الله.
نعم.
كما قال ربنا في قضية الكفر،
إلا
من أكره
وقلبه مطمئن،
وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا.
نعم.
نعلم أن المشركين عذبوا ياسر وعذبوا سمية وعذبوا عمارا.
نعم.
حتى قتلوا سمية
وياسر.
وقتلوا ياسر، واضطر عمار تحت وطأة شدة العذاب ورؤية أبيه وأمه وقد سالت منهما الدماء.
نعم.
في مكان ضيق يرى هذا، اضطر أن يقول ما طلبوه، ثم أخذ يبكي. هو قاله مكرها، لأن القضية تقول أو تموت.
نعم.
فقاله من وراء قلبه بغير إرادة شرعية يريدها، وإنما أراد أن يسكتهم بكلمة هو لا يقصدها ولا يريدها فقالها.
نعم.
فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يبكي يظن أنها كلمة كفر خرجت.
نعم.
وسيحاسب عليها، فإذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يرفق به يقول له يا عمار إن عادوا فعد، لو أكرهوك على أن تقول الكلمة فقلها.
نعم.
ونزل قول الله تعالى إلا من أكره
وقلبه
مطمئن بالإيمان. ما حدش يقدر يكرهك فيما يتعلق بدخيلة قلبك.
نعم.
حد يقدر يكرهك أنك
لا إكره على القلب.
حد يقدر يكرهك أنك تحبه أو أنك تبغضه
أبدا.
نعم. لكن قد يكرهك لتتكلم بكلمة
أو تفعل فعلا.
أو تفعل فعلا، والله لن يحاسبك على
هذا الشيء،
هذا الذي أكرهت عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره.
نعم.
عليه. إذن أنت محاسب على شيء تريده وتختاره وتسعى إليه وتفعله. وإحنا عندنا حديث ابن عباس، الحديث القدسي، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك،
سبحان
فمن هم بحسنة فلم يعملها
كتبت حسنة.
انظر هنا إلى الفضل، هو هم أراد.
نعم.
ثم توقف، لا ندري أي الأسباب جعلته يتوقف.
نعم.
فضل ربك يكتبها له حسنة بمجرد أنه
هم
أراد أن يفعل حسنة.
نعم.
والهم هنا هنفسره بمعنى إرادة فعل الشيء.
نعم.
ثم توقف، قد يتوقف لعارض، قد يتوقف لأنه بدا له أن يرجع، قد أسباب كثيرة.
نعم.
لم تذكر. فإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له
حسنة
كاملة، فإن هم بها
فإن
عملها، هم بها فعملها
كتبت
له عشرة إلى 700 ضعف.
نعم.
إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها
لم تكتب شيء
كتبت له حسنة
فلم إذا كان بالنية
لم يعملها
نعم.
كتبت له حسنة وأنا هقول لك التقدير اللي أنت عايز تقوله
نعم.
لكن أنا بذكر الحديث
نعم.
حديث ابن عباس في الصحيحين في البخاري نعم. ومسلم وإذا هم العبد بسيئة
فلم
يعملها كتبت له حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبت عليه واحدة
نعم.
يقول بعض السلف انظر إلى فضل ربك وعفوه
سبحانه وتعالى
في الحسنة التي هممت بها كتبها لك حسنة وأكدها بقوله كاملة عشان ما تفتكرش إنها ظل حسنة ولا
نعم.
ولا واحد من عشرة من الحسنة حسنة كاملة وفي الحسنة التي فعلتها ضاعفها لك أضعافا كثيرة وفي السيئة التي لم تفعلها كتبها الله لك
حسنة
وهنا قيد سنذكره وفي السيئة التي فعلتها كتبها عليك سيئة واحدة انظر إلى قوله واحدة كيف يقللها
نعم.
وانظر إلى قوله كاملة كيف يعظمها ويعظمها
نعم.
فبؤسا لعبد غلبت آحاده عشرات
نعم.
أو سبعمائة
نعم.
نعم. الأضعاف الكثيرة لكن بتبقى هنا قضية حتى لا يخطئ أحد في قضية الترك إن الإنسان بيأخذ الحسنة كاملة إذا ترك
لله
لأجل الله إنما تركها من أجلي إنما تركها من جراي أما إذا قصد وهم وعزم وأراد وسعى ثم عجز فهنا قد يؤاخذ لا بالعمل ولكن يؤاخذ بعزمه وإرادته وسعيه والله أعلم
أنا في بعض المواضيع أحيانا نتحدث يعني في بعض المجالس الخاصة وتقول لا نطرح هذه المسألة طب ليه ما نطرح هذه المسألة ممكن تثير الناس ممكن تفعل كذا ممكن تفعل كذا فيأتي بعض إخواننا ويعرض لبعض هذه المسائل فتقع إثارة بين الناس بالفعل هذا مشاهد بين الناس فهل ما ذكره الشيخ أولا كان مجبرا للناس على ما حدث آخرا يعني أنا في يوم من الأيام كنت أجلس مع أخ من الإخوة وأعطى لولده 10 جنيهات ليشتري شيئا وفجأة يعني نظر في الساعة وقال لي بنفس اللفظ كده الولد ضيع الفلوس هو يجلس معي الولد ضيع الفلوس وبالفعل بعد فترة قليلة بيطرق الولد على الباب قال والله يا أبي يعني الأموال كانت في يدي ما أعرفش راحت فين فأنا تعجبت من مثل هذا الموقف كيف عرف الأب أن ابنه ضيع هذه الأموال وهو في الخارج وهذا في الداخل وهل أجبره على ذلك هذا بعلمه به
بقرائن بعلمه ولاحظ أن علم الوالد أو علم الإنسان محدود
فما بالنا بالنسبة ولم يجبر الطفل على شيء
المدرس الذي يقول عندي ولد سيكون من الأوائل على الجمهورية
وآخر سيكون فاشل
هو لا يعلم الغيب لكنه
نعم.
يقرأ مقدمات
نعم
وكذلك أصحاب العلم المادي
ويحدث هذا
ويحدث غالبا
نعم.
يحدث يعني حينما نقول إن القطار سيتحرك من المحطة في الساعة الفلانية أو الطائرة سيتحرك
نعم.
من المطار في الساعة الفلانية وستصل المطار الآخر بعد ساعة ونصف يعني في الساعة الفلانية وتجد هذا يحدث ما لم يحدث عطل أو تأخير أو أشياء أخرى مانعة هذا كله محسوب
نعم.
فحسابات البشر على حسب علم البشر
وهذا لا يستنكر عليهم
ولا يعني هذا أنهم أكرهوا أو أجبروا
نعم. فلماذا لا نقول الذي خلق الخلق يعلم من خلق
ألا يعلم من خلق
بلى
سبحانه وتعالى
سبحانه وتعالى من ضمن الأشياء اللي موجودة في سورة النساء قول ربنا سبحانه وتعالى قل كل من عند الله وهي تتعلق بالقدر
نعم.
وفي الآية التي بعدها مباشرة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك
نعم.
ففي الأولى قل كل من عند الله
نعم.
وفي الثانية نسب الحسنة لنفسه ونسب السيئة لعبده
ما أنت هتجد هذا المعنى في مواضع أخرى من القرآن
نعم
ما أصاب من مصيبة فبإذن الله
نعم
فبإذن الله ومن عند الله وبتقدير الله
سبحانه وتعالى
وفي الآية الأخرى فبما كسبت
أيديكم
ويعفو عن كثير
نعم
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
نعم.
فهنا قضية إن بعض الناس ينسب الخير لنفسه
مع أن الله هو الذي وفقه،
مع أن التوفيق الخير بهداية الله وتوفيقه.
نعم.
ويريد أن يرد الشر إلى الله،
أستغفر الله، مع أنه هو المكتسب.
مع أن احنا أمرنا أن نعكس القضية، مع علمنا بأن كل شيء بقدر، ننسب الخير إلى الله وننسب الشر لأنفسنا، كما قال إبراهيم وإذا مرضت
فهو يشفي،
ما قال ما لم يقل وإذا أمرضني، قال ربي الذي
والذي هو يطعمني ويسقين.
قبلها قال الذي خلقني فهو يحيين، والذي هو يطعمني
ويسقين، وإذا مرضت فهو
وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
سبحانه وتعالى.
هذا معلوم علم إبراهيم عن ربه، إيمان إبراهيم بربه.
نعم.
فهو يؤمن أن كل شيء بقدر الله، لكن لما جاء عند المرض لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين. ونحن نعلم يقينا أن المرض بقضاء الله وبتقديره وبمشيئته،
ولا يمرض الإنسان نفسه
بمشيئته وتقديره، لكن لأن الإنسان لا يحب المرض ويحب العافية لم ننسب المرض إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا بصورة أوضح في الحديث الذي كان يستفتح به الصلاة.
نعم.
يقول الخير كله في يديك
والشر ليس إليك،
وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك استجابة، الخير كله في يديك.
نعم.
والشر
ليس إليك،
ليس إليك، هنا تأدب مع الله
سبحانه
عز وجل. لكن ربنا هنا يقول قل كل من عند الله، لا تنسبوا الشر إلى الله، كل ما يكون من عند الله
في الكون،
في الكون، ولا تنسبوا إلى محمد، لأنهم كانوا في الآية بتاع سورة النساء
على الهزيمة
يعني يردون على النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا في آية التغابن قال ومن يؤمن بالله
يهدي قلبه،
يهدي قلبه. وفي آية سورة الحديد قال لنا إيه، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني أنت أيضا تعاقب بالقدر.
نعم.
تعاقب بالقدر بمعنى إيه، بمعنى إذا أخطأت.
نعم.
فانتظر العقوبة.
نعم.
ما لم يعفو الله ويغفر
سبحانه،
والله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير.
جزاك الله خيرا دكتور، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ علي بستأذن حضرتك ممكن في تلفون حضرتك أو ممكن أكلمك بعد الحلقة؟
حاضر إن شاء الله.
وبسأل سؤال ممكن بعد إذنك؟
يا ليتاه يكون في موضوع الحلقة يعني.
هو في موضوع الحلقة.
اتفضلي.
لو سمحت، هل ما يقع على الإنسان مثلا من فقد الابن أو فقد الزوج أو ظروف، هل دي قدر من عند الله أم بفعل الإنسان؟
حاضر. نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي أختي، سؤال في الموضوع يعني. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
اتفضل يا أخت.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
فحسأل سؤالين، من واحد بالموضوع وواحد برات الموضوع شوي.
لا نكتفي واحد
ممكن
بالموضوع. نكتفي بسؤال الموضوع، السؤال الآخر في الفتاوى إن شاء الله.
لا هو بس يعني تعطيني لمحة بس مو أكثر.
اتفضل.
بالنسبة للموضوع اللي عم تحكوا فيه منشان القضاء والقدر.
نعم.
وطشو. ف انا صار معي حادث من فتره طويله وصرت مقعده على الكرسي.
عفى الله عنك.
بس تنتابني لحظات هيك لما بجي بدي اصلي بحس انه ما في ايمان جواتي، انه ما بعرف كانه صلاتي مو مقبوله او مو مظبوطه او عدم رضا يعني بإمكانك تقول.
نعم.
ما بعرف. وسؤال تاني لو سمحت.
تفضلي.
بالنسبة للأنبياء جميعا.
نعم.
سيدنا محمد هو أفضلهم عند رب العالمين ولا كلهم متساويين؟
حاضر. حاضر. سؤالها الأول واضح يا دكتور؟
واضح.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك يا شيخ علاء ويا شيخ دكتور جمال. جزاكم الله خيرا. عندي سؤال يا شيخنا وهو قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء.
نعم.
فهل هنا من يشاء تعود على المؤمن إن شاء بعد أن بين الله نوره وهداه للناس فإن آمن هذا الإنسان على أن مشيئة الله هي هي فوق مشيئته؟
نعم.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله وجزاكم.
نعم.
الله خيرا.
وإياك. الله يكرم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ علاء.
يتفضل. نعم.
والله ليه سؤال للشيخ جمال.
يتفضل.
أنا ليه أختي مطلقة تعيش مع أمي منذ فترة 20 عام.
نعم.
وكانت في إحدى الأيام منذ 4 شهور وكنا نتردد سويا فكان في مشكلة بينها وبين أمي.
نعم.
فقالت فبقول لها يعني معلش دي أمك وكده. قالت لها مليش أم أنا أمي ماتت. فهذه اللحظة قلت بيني وبين نفسي طب يا رب أمي تموت عشان يحس بقيمتها لأنها كانت فاتحة البيت وبتصرف بتربيهم وكده يعني.
نعم.
فبعديها بيومين أمي مرضت وبعديها ب3 شهور لقد توفت.
نعم.
فهل دعائي هذا وهذا الشيء الذي تمنيته كان سبب لوفاة أمي ولا هذا قدر من الله عز وجل؟
نعم. أنت ماذا دعوت؟
هلا قلت بنفسي عندما قالت أختي لا ماليش أم.
واضح واضح سؤالك يا أخي.
حاضر حاضر.
واضح سؤالك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في أسئلة في الموضوع.
هي هو إحنا يعني في مجمل هذه الأسئلة.
نعم.
لابد أن نعي أن كل شيء بقدر. لكن بالنسبة لأخينا الأخت أخطأت لما قالت ليس لي أم ودي له أم ولا عرفها عند الغضب.
نعم.
وهذا ينافي البر وحسن الصلة.
وهو
أخطأ حينما قال يا رب أمي تموت ده في سره عشان نعرف إمتى يعني بيرد على خطأ أخته بخطأ لكن الأم ماتت بقدر. نعم. الله ومن هنا نحن نهينا أن ندعو على أنفسنا لألا يصادف القدر فنلوم أنفسنا بقية الدهر.
نعم.
قضية الأخت المعوقة التي تجلس على الكرسي.
نعم.
تستشعر في لحظات أن الله غضبان عليها وأنها لا تؤدي العبودية على الشكل اللائق. احنا مطلوب مننا أولا أن احنا لا نغتر بعبادتنا.
نعم.
ونعتقد أن عبادتنا فيها قصور مهما أتقننا.
كلا لما يقضي ما أمر.
نعتقد. نعم. أن فيها قصور لكن لا يصل بنا هذا الاعتقاد إلى درجة أن احنا
اليأس.
نتوقف على الطاعة ونيأس.
نعم.
لا الله عز وجل ابتلاك ليرفع قدرك.
نعم.
ودرجتك فارضي بما قده الله عز وجل مع يقيننا ان احنا ايضا بنأخذ باسباب الشفاء والعافية لو في فرص للشفاء.
نعم.
ومحاولات بنسعى ونعلم ان كل شيء بقدر الله وبتوفيق الله.
نعم. والسؤال الذي قال الأخت اللي بتقول يعني فقدت ابني فقدت زوجي حدث لي الظروف هل هذا بقدر الله أم بكسبي أنا؟
هو كله بقدر الله كما قلنا. أنا قلت جواب عام عن كل الأسئلة أن كل شيء
بقدر
الله لكن أيضا نحن بنعاقب. ما احنا قلنا إيه فبما كسبت أيديكم
ويعفو عن كثير.
ولهذا أنا لما برتكب عقوبة برتكب معصية بتوقع عقوبة. العقوبة قد تكون قدرية.
نعم.
يعني إيه؟ يعني أحد السلف يقول إني لأرى معصيتي
في سلوك
امرأتي ودبتي.
نعم.
لما يرجع البيت لقى امرأته غضبانة وزعلانة وحرنانة عليه يحاسب نفسه أنا عملت إيه النهاردة.
نعم.
لأنها في يوم آخر رجعت لقيتها شديدة السرور والحب فهنا الإنسان لابد أن يراعي أيضا أنه بيعاقب بالقدر. ألست.
نعم.
تمرض ألست تحزن يا أبا بكر فهذا إيه من يعمل سوءا يجز به.
نعم.
لكن أيضا حتى لو لم أعمل الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
كان يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان.
عليه الصلاة والسلام
ولم يكن ذنبه كذنب رجلين،
إنما لرفعت الدرجات.
ولكنها لرفعت الدرجات بأبي هو أمي
صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاك الله خيرا. من ضمن الأسئلة كان يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل الأنبياء؟ مسألة التفضيل.
نعم، نحن أولا نعتقد في هذه المسألة أمرين. الأمر الأول أننا لا نفرق بين رسل الله
من جهة الإيمان.
لا نفرق بين أحد منهم.
نعم،
لا نفرق بين أحد من رسله. هذه التفرقة بمعنى الانتقاص، التفرقة بمعنى أن احنا نوجد عداوة، فهذا منهي عنه. ونؤمن بالتفضيل كما في قول ربنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
نعم،
ونؤمن أن التفضيل يرجع إلى الله
سبحانه
وليس إلى أتباع الأنبياء، إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي فضل بعضهم على بعض. وقال في الآية منهم من كلم الله
ورفع بعضهم،
ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات.
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فضلت على الأنبياء بخمس، وفضلت على الأنبياء بست، وذكر خصائص فضل بها هو وأمته على الأمم، منها قضية التيمم والصلاة في الأرض في كل بقاع الأرض إلا ما استثني، ومنها أنه خاتم النبيين. ومن أعظم ما فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي وعد أن يبعثه الله ويرفعه الله إليه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
نعم،
يوم يأتي الناس إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله ليقضي بين العباد، كلهم يقول لست لها لست لها، فإذا أتوا محمدا
صلى الله عليه وسلم
قال أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش فيدعو ربه ويحمده، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ومثلها شفاعته لاستفتاح باب الجنة، إلى آخر هذه الأشياء التي تفضل نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من النبيين، لكن تفضيل بغير تفرقة.
نعم
نعم،
يعني دون انتقاص في آخر.
نعم
نعم. ومن ضمن الأسئلة يعني يهدي الله لنوره من يشاء.
نعم،
كلمة من يشاء الأخت بتقول هل تعود على المؤمنين؟
صحيح، يعني الله سبحانه وتعالى قال ولو شاء ربك
لهدى
الناس جميعا، ولو شاء ربك لآمن
لهدهم هداية توفيق. وإلا هدى الجميع هداية.
نعم، لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس
حتى يكونوا مؤمنين. نعم،
فقضية الإيمان الوصول لحقيقة الإيمان هداية، ونحن حينما نصلي نقول في قراءة الفتح اهدنا الصراط المستقيم.
نعم،
نعني هداية الدلالة والإرشاد، ثم هداية التوفيق، ثم هداية الاستمرار،
الدوام
والاستمرار لهذا التوفيق
كله.
حتى إن الهداية تصل إلى الجنة.
نعم،
الهداية تصل إلى الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم.
نعم،
تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم، وتصل إلى النار، اهدوهم إلى
صراط الجحيم،
صراط الجحيم.
عياذا بالله.
يبقى هنا هداية الله سبحانه وتعالى بتنقسم عند علماء السنة إلى أقسام، منها الدلالة والإرشاد. أولا الذي خلق، الذي خلق فسوى، والذي قدر
فهدى،
دي هداية عامة، قدر فهدى. كل المخلوقات لها هداية
هدية.
ننظر لأصغر مخلوق نجد عنده هداية، ثم نجد هداية التعليم وهي للمكلفين، يعني الخير والشر، الكفر والإيمان، ثم نجد هداية التوفيق والدوام والاستمرار. وفرق الله بين الهدايتين في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، يبقى هنا هداية التوفيق. وقال للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، دي هداية الدلالة والإرشاد. فيهدي الله لنوره من يشاء، توفيق.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم يا دكتور. يعني انتهى وقت الحلقة
ولم ينتهي الحديث عن القدر.
الحديث عن القدر يعني له شعب كثيرة، خصوصا ويعني وأهل السنة لا يحبون أن يتكلموا في القدر كثير، إنما هذه أيضا إلى الآن إشارات، لأنه سر من أسرار الله في خلقه. أو كما قال الإمام أحمد قدرة الرحمن سبحانه وتعالى قدرة الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك.
الله يبارك فيك.
أيها المشاهدون الكرام، بهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
ما أجمل أخلاق المسلم
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يظلم.